شاهدوا من ثابتين فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام العطرة المباركة من هذا الشهر الكريم الفضيل، يسعدنا مجددا أن نلتقي بالشيخ المجاهد فضيلة الحاج حافظ سلامة وبرنامج كانت أيام. أيام هذا الرجل المبارك أيام ثرية مليئة، لا يستطيع برنامج واحد مهما طالت حلقاته أن يعني يجمع زواياها، ولكنها خطوات بإذن الله تبارك وتعالى محسوبة له في ميزان حسناته وجهاده وخطواته إلى الله تبارك وتعالى. برحب فضيلة الحاج حافظ.
أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك. حقيقة كل محطة بنقف فيها من هذه الذكريات العطرة في الأيام الجميلة تحتاج إلى وقفات كثيرة، لكن بمناسبة طبعا ما نحن في شهر فضيل وشهر رمضان المبارك، لا ننسى هذا العطر الفواح من هذا الشهر وحرب رمضان. لما بنيجي نقول حرب رمضان وأصبح اسم فضيلة الحاج حافظ سلامة مرتبط بفضل الله تبارك وتعالى بهذه الحرب المباركة التي انتصر فيها المصريون على عدوهم اللدود، كيف كنتم تهيئون الجنود والشعب من خلال ما قمتم به للاستعداد لهذا الحرب؟ هل كان الحاج حافظ كان عنده أخبار بمناسبة احتكاكه بالمخابرات المصرية وثقة رجال الدولة جميعهم في هذا الشيخ المجاهد المقاوم بتاريخ الطويل؟ هل كان عندكم فكرة بأن هناك حرب واعتداء أو في ترتيب يعني لأن تقوم مصر بدورها لدحر العدوان وتطهير أراضيها من العدو الصهيوني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بكلمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سبق حرب رمضان، حرب التراشق، ثم حرب الاستنزاف. هذه الحرب الاستنزاف كان عندي عقيدة أننا ما خسرنا حرب 67 إلا لبعدنا عن الله وانشغالنا بالحياة العامة المليئة بكثير حين ذاك مما يغضب الله تبارك وتعالى. عشان كده كانت الوقفة بتاعتنا بتاعت 5 يونيو 67، وانا شفت في كتاب البحث عن الذات لمحمد انور السادات انه كان يعلم والخيال تعلم ان الجيش الاسرائيلي سوف يقوم بضربة على مواقعنا ومطاراتنا صباح 5 يونيو 67. سيادة رئيس مجلس الشعب حينذاك وراجل الثورة بيقول انا كنت قمت استيقظت من النوم حوالي الساعة 10، دخلت الحمام وبعدين خرجت حلقت دقني، وبعد ما حلقت دقني فطرت وركبت العربية الفيت اللي انا خدتها من المخابرات ورحت القيادة لأطمئن ايه اللي جرى. بل الإسرائيليين دمروا جميع مطاراتنا وطاراتنا، وسيد وسيادة الرئيس لسه بيستيقظ ولسه عاوز يحلق دقنه قبل ما يروح حتى يستفسر. كان هناك حقيقة بعد عن الله من جميع القيادات، وانا مش عاوز واحنا في شهر رمضان نفتح الدسيق الاسود لهم، ولكن أقول كلمة لله وللتاريخ. بدأت مع القوات المسلحة وتضامني معها إن أنشر الدعوة داخل المعسكرات، وكان هذا عن طريق قوافل العلماء الذين كنت آتي بهم من الأزهر أو من وزارة الأوقاف أو من الدعاء. وكان على رأس هؤلاء الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، كان الدكتور محمد بصار، كان الدكتور الغزالي، كان الدكتور محمد أبو ظاهر، كان كبار علماء مصر وكبار مقرئي مصر كانوا يشتركوا معنا في زيارة المواقع
لرفع الروح المعنوية
العسكرية، لأن قائد الجيش الثالث قال لي العمل اللي انت بتعمله برفع الروح المعنوية يمثل عندنا عسكريا 75% من حياة المجاهد والمقاتل، الباقي ده 25 دي بتعتمد على السلاح، انما السلاح مع ايد الجبان لا يساوي شيء. فعشان كده العمل اللي بتعمله ده بيقوي الروح المعنوية لدى جنود. حتى ان قائد الجيش حين ذاك تحداني وقال لي انا ابني لك في كل وحدة مسجد، وعلى جمعية الإدارة الإسلامية أن تقوم بفرش المسجد وإنشاء مكتبة دينية في كل وحدة. هذا العرض والله أنا كنت مسرور جدا له، لأن كل وحدة هيبقى فيها مسجد هيتجه إلى الله تبارك وتعالى من خلال المسجد، وبالتالي هيحضروا الندوات الدينية. حتى إن احنا كنا بنفتخر ان في حول رمضان بدأنا بالله اكبر. كيف بدأنا بالله اكبر؟ كان هناك عندي زائر اسمه الدكتور محمد نايل عميد كلية اللغة العربية، راح الى احد المواقع، وهذا الموقع كان فيه مدفعية هاوزر 165. الراجل وفي الموقع جاء تراجق بين المدفعية المصرية والمدفعية الإسرائيلية. العسكر الجنوب بتوعنا كان يحمل الدالة هو 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 يا ولد قول الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر وأنت بترمي سيدي الدالة. حين ذاك هتبقى معية الله معنا.
يعني كان الشيخ نايل بيحثهم على كده.
نعم.
إن هم يكبروا أثناء عشان يشحنهم إيمانيا.
نعم. ثاني يوم حصل التراجق بين المدفعية المصرية والمدفعية الإسرائيلية. المدفعية المصرية بنت بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، وجنود كانوا متحمسين جدا
برغم أن كان رمضان وصيام
والله على ما أقول شهيد. أني حين ذاك سجلت القيادة الإسرائيلية قالت أن المدفعية المصرية لأول مرة في حياتنا معها تنتصر على المدفعية الإسرائيلية وتسكت المدفعية الإسرائيلية. لماذا؟ لأن كنا معتمدين على الله متوكلة، وكانت معية الله تبارك وتعالى معنا. أذكر الدكتور المرحوم عبد الغفار عزيز
كان عميد كلية الدعوة الإسلامية في الأزهر،
بعثته في موقع من المواقع. في هذا الموقع جاء التيار الإسرائيلي ورمى 40 حمولة نابالم، المعسكر كله بقى كله نيران، القائد والجنود في ملاجئهم. بعد ما انتهت الغارة القائد عاوز يطمئن على جنوده. ادي صورة بفرع عزيز رغم النيران المشتعلة في الموقع قال له اكون معاك، قال له يا دكتور الله خليك انت عشان تشوف النيران، قال له اكون معاك. كان هذا القائد يمر على كل موقع، يا محمد يا احمد يا كذا يا كذا افندم افندم افندم. الأربعين حمولة نابلس بفضل الله تبارك وتعالى لم تصيب ولا جندي مصري ولا حتى بحروق واحدة.
ما شاء الله. ليه؟
كنا حين ذاك مع الله، والجنود دي كانت بتقول يا رب، عشان كده ربنا كان معنا. حتى ان معركتنا مع اسرائيل في رمضان، عزم رمضان، بدأناها بالله اكبر، كان الله اكبر، كان الله تبارك وتعالى معنا في كل حركة وفي كل سكنة. وبذلك بفضل الله احنا حاربنا اسرائيل 48 و56 و67 ونهاية وليس 73. ومع هذا ربنا نصرنا في الجولات الأولى عندما كنا معتمدين على الله متوكلين على الله، ولما تخلينا عن الله تبارك وتعالى في تصريحات محمد أنور السادات، وقال يوم 16 اكتوبر دخلنا المعركة وكان من الأسلحة وانتصرنا. يوم 16 كانت إسرائيل اخترقت في دنسوار الجيش الثاني والثالث وعملت الصغرى. الله، ده محمد أنور السادات كان بيقول خطابه في مجلس الشعب، وفي نفس الوقت كانت الصغرى، وبالتالي الصغرى 7 دبابات اخترقوا من الجيش الثاني والثالث. هل دي كانت تشكل خطورة على الجيش الثاني والثالث؟ لا، انما كانت هناك ايادي واصابع خفية سيكشف عنها باذن الله التاريخ قريبا. لذلك الثغرة كانت مصيبة، كما قال المرحوم محمد عبد الغني الجامصي، عندما بلغوا ان 7 دبابات اخترقت حدودنا من الضفة الشرقية، قال يا خبر اسود 7 دبابات؟ قال ايه 7 دبابات؟ انما ثاني يوم كانوا كم دبابة وصلت الدبابات والقوات الاسرائيلية، بدل 6 دبابات يبقى 6 ألوية مضرعة، وبالتالي فيها حوالي 600 دبابة مصفحة. واجهناها، وفي نفس الوقت كانت هناك أصابع خفية سيكشف عنها التاريخ بإذن الله في ما بعد الثغرة، وتدمير الحائط الصاروخي اللي كلفناه بالمليارات. إسرائيل هدته في دقائق. هذا الحائط الصاروخي ما كانش يمكن أي طائرة مغيرة إسرائيلية تأتي إلى اختراق المجال الجوي بتاعنا. لما احنا تهاونا ودخلت القوات الاسرائيليه الى مواقع صواريخنا بدباباتها استطاعت ان تدمر هذه المواقع، وبالتالي استطاع الطيران الاسرائيلي من هذه الثغرات ان يخش على اراضينا.
نعم، اسمح لي فضيله الحاج حافظ ناخد فاصل سريع نريح فضيلتك فيه شويه، ثم نعود الى مشاهدينا الكرام مع برنامجكم الرمضاني كانت ايام.
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين، اكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم وبرنامجنا كانت ايام مع صاحب الطربوش الاحمر واللحية البيضاء والعمر المبارك الطيب في سبيل الله تبارك وتعالى بإذن الله فضل الحج حافظ سلام. احنا لسه فضل الحج وبنرحب بيك مجددا بعد الفاصل مع ذكريات حرب رمضان، وما كتب عن دور الحج حافظ سلامة قليل من كثير حقيقة في هذه الحرب، ومما ذكر ان حصل ان هذه المدينة الباسلة تم طبعا كانت في الصدارة من المقاومة، تم الهجوم عليها وخصوصا على مسجد الشهداء، سقط شهداء سقطوا في الأرض لكن ارتفعوا في السماء عند رب العزة والجلال. لكن كان في كرامات وآيات بينات يعني محتاجين نتعرف عليها، وهذه الأجيال تعرف دور الإيمان في النصر وتحقيق الرفعة والمجد لهذه الأمة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. هذا حديث نبوي. وكنت دائما أقوم عندما أعلم أن في هناك شهيد استشهد أقوم بإجراء دفنه. وكنت حين ذاك عندي إخوة من شباب المجاهد، منهم الأخ الشهيد إبراهيم محمد سليمان، وكان دائما
قرأنا اسمه على لوحة الشهداء على وإحنا داخلين من المسجد يعني،
وكان دائما يتهجد ليلا خلف هذا المنبر، وكثيرا ما كان يتلو القرآن الكريم. هذا الأخ رحمة الله عليه قبل أن يخرج للجهاد كان لدي مرتبه الشهري من شركة السويس وصاحب السويس وساعة سايكو. قال إذا جاء نبأ استشهادي سلم هذه الأمانة لأمي وخليها تدعو لي وأنا خارج في سبيل الله لعل الله تبارك وتعالى يكرمني بالشهادة.
كان لسه الحرب دائرة و
كان لسه الحرب هتقوم، الحرب قامت بس السويس لسه ما جوش عشان يهجموا عليها. أنا اعتبرت دي وصية منه إن أنا أقوم بدفنه. ولكن يوم ما استشهد كان عندي يعني معارك كثيرة ومنشغل بالسلاح والذخيرة مع الشباب، ما كنتش قادر أنفذ وصيته إن أقوم بدفنه. إخوانه جم بيلموني وزملائه، إزاي ده يوصيك بالوصية وأنت ما تقومش بيها؟ قلت والله يا إخوانا أنا قدامكم، وبالتالي الإسرائيليين كل شوية بيعملوا هجوم، أنا ما أقدرش أسيب الموقع بتاعي عشان أوجه المجاهدين وأروح عشان أقفل أنتوا بالنيابة عني. مرت أيام وبعد مضي 90 يوم الدفنة يوم دفنوه تحت النيران المدفعية الإسرائيلية، دفن في مكان والمكان ده غير مخصص للدفن، عادين نقله في المقابر. كالعادة جبت كفن وجبت بعض العطور عشان ظني أنا إن أنا هنقل عظام.
كان مرة على وفاته استشهاد
90 يوم
3 شهور.
فعندما حفرنا القبر نظرت إليه ده كأنه جثة، أنا حبيت أطمئن فأنا بجثه. الله ده لسه لحمه طري. بكشف الغطاء كم كفنوه ببطانية، بكشف الغطاء وجدته يبتسم.
الله
وكأنه خارج من الحمام ومصرح شعره وفرق شعره. كان دائما حريص على السواك، فكانت أسنانه زي الفضة وهو يبتسم. قلت لمن حولي: إذا أردتم أن تروا شهيدا فهو إبراهيم محمد سليمان الذي مضى على استشهاده 90 يوما وهو يبتسم لكم.
شعور الحاج حافظ السلام وهو بيربي هؤلاء الشباب وشاف آية من آيات الله إن الأرض بعد 3 شهور مرت على هذا استشهاد إبراهيم سليمان رحمه الله لم تأكلها شهيد، علامات الشهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شعورك في هذه اللحظة كان إيه؟
أنا نقلت شهداء كثيرون ورأيت كرامات كثيرة، إنما الكرامة بتاعت الأخ إبراهيم محمد سليمان أثر علي كثيرا لدوافع كثيرة، منها أنه وصاني بأن أقوم بدفني، أصرت لاعتذاري
متمكنش.
الثاني عشان أقوم بعد كده بتجهيزه وإعادة دفنه حتى أرى كرامات الله تبارك وتعالى له، وحتى يطمئن قلبي على أن أخي إبراهيم محمد سليمان حقا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، حقيقة اتربى على الإيمان وعلى القرآن، فربنا تبارك وتعالى لم يتركه سدى، إنما أعطاه هذه الدرجة من الإيمان والدرجة بعد وفاته في الشهادة بإذن الله.
ما شاء الله. السويس وانقطاع المية عن مدينة السويس، وزي ما سمعنا حصل برضو آيات وكرامات في هذه المدينة في هذا المسجد
تقريبا. اليهود عندما ما دخلوا السويس أصعوا الترعة بتاعة المية الحلوة، أصبحنا في أزمة، ما عندناش مياه إلا عن طريق اليهود، واليهود طبعا أصعيد الترعة. دورت المية بتاعت المسجد، طبعا الناس مش قادرة تستنجى لأن مفيش مياه، فإذا بدي الشيخ عبد الله محمد زراء يقول لي دورت المية عايزين ننظفها، قلت له يا شيخ عبد الله البحر ملجم في الغاب، وبالتالي احفر حفرة جنب المسجد هنا هو اعتقد مياه جوفية حادقة يقوم ينظف فيها دورة المياه بتاعت المسجد. فحفر حوالي 70 سنتي من الارض، جاءني فوق بكوباية مية، قال لي مية اللي وجدناها دي مية حلوة، قال لي دي حلقة يا راجل بتاعت
يا جوفية
الراسة بتاع البحر، قال لي اهو، وحماسي الكوباية بشربها. الله، من الذي غير هذه المياه الملحة إلى ماء عذبة؟ يا شيخ عبد الله،
الله أكبر،
زود الحفر شوية لعلنا بإذن الله نجد مية أحسن، خلى الحفر حوالي 1.5 متر، المية الحمد لله مستمرة الإنسان يقبل يشربها. الله، طب ده احنا الآن ربنا بعت لنا المياه دهية، وإذا بالشيخ مبارك يقول لي يا فلان ده احنا عندنا بير عند مسجد الغريب في محل الربيع، البير دي كنا قبل ما توصل ترعة السويس عندنا كنا بنروح نجيب منها مياه، والمياه دي صالحة للشرب، بس عشان نبدأ بهذه البير دي نقرا الفاتحه ونرمي شويه سكر نبص نلاقي الميه موجوده. طب يلا يا عم مبارك، وعم مبارك ده كان سنه حوالي 90 سنه، فجبنا ميه وجدناها حلوه. الله، عملت فرج، الناس سمع في ميه، الناس الخبر انتشر، بقينا الجراكن دي صوابير، إذا المية كذلك انقطعت عن الجيش الثالث في سينا، هم محتاجين المية، ما فيش مياه عندهم، فإذا بهم يوصلنا الجراكن من سينا إلى السويس لتحمل لهم المياه اللي إحنا ربنا بعتها لنا من هذه الأبار. بل هناك نادي رياضي، نادي الاتحاد، كما في جيش هناك معسكر، قم بيقولوا عايزين ميه مش لاقيين ميه، ثم نجرب عندكم كمان يمكن نجد الارض فيها ميه حلوه. بحثوا عده ابار، الحفره دي مالحه والحفره دي طيبه، تقديم الميه دي عشان تستعملوها في الوضوء وفي دوره الميه، اما الحلوه دي فربنا بعتها لكم بالشرب. بل
ما شاء الله
اكثر من هذا، كان هنا عندنا في خليج السويس جزيرة تسمى جزيرة خضراء، كان فيها سرية من الجيش المصري انقطع عنهم الاتصالات، وبالتالي دي دخل البحر، مفيش قوارب، مفيش لانشات بتوصلهم لا المواد الغذائية ولا مياه الشرب. هناك في هذه الجزيرة استعانوا عن الطعام من الجزيرة وفي أسماك، فكانوا يسوي السمك ويأكلوه حتى ولو حاف، ما فيش مياه، مياه حادقة. فإذا بالعناية الإلهية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا بصند المياه كان بيدي مياه للبوارج، الصند ده كان مربوط في ميناء الأتكا، جت طيار وشراية إسرائيلية قطعت الجنزير اللي كان مربوط به هذا السارق اللي مليان مياه. الصندل مشي في البحر هايج، قعد يمشي في البحر لغايه ما وصل الى الجزيره الخضراء اللي فيها السريه، اللي فيها السريه شافته خافت وخاف ان يكون في حاجه اسرائيل بعثاه، وبعد ما تيقنوا جم بيدقوه وجدوا ده ميه حلوه، شربوا وصلوا ملابسهم واستحموا، وبالتالي كان من بركه الله تبارك وتعالى ان هذه المياه كفتهم واستغنوا عنها اكثر من 100 يوم. من الذي ارسل هذا؟ من الذي ارسل السفايا حتى تقطع الجنازير الحديث ويمشي القارب الى المكان الاستغاثه ويصل اليهم ويقوم بهذه النعمه؟ اليس الله بكاف عبده؟
بلى سبحانه وتعالى.
عايزين نتجه الى الله ونتوكل على الله عشان ربنا يكون دائما في معيتنا.
نعم، هي دي الكلمه اللي كنت هطلب من حضرتك بما يعني تنصح بها الامه في مصر، في المسلمين في كل مكان، حكاما ومحكومين. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نحن في حاجه كما قال فضيله الحاج حافظ سلامه في هذا وهذه اللقاءات الطيبه المباركه، أن نستغيث بالله دائما، فهو سبحانه وتعالى المغيث، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
إن الله بالغ أمره، فجع الله بعد عسر يسرا.
الله أكبر، الله أكبر. دائما الحكمة ودائما البركة في كلامه، لأنه رجل لا يتكلم كثيرا إنما يعمل كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك فضيلة الحاج حافظ سلامة، أشكرك على هذا اللقاء، وكل عام وأنت بخير، وأمد الله في عمرك رمضانات عديدة في صحة وعافية وإيمان يا رب العالمين.
نعم، وأنتم بخير.
بارك الله فيك.
الله خير.
الله يكرمك. بنشكر فضيلة الحاج حافظ سلامة، وبنلتقي في لقاءات أخرى من برنامجكم في هذا الشهر المبارك. كانت أيام، تحياتي لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب العلم بعد بكالوريوس الهندسه اللي ده ما يعرفوش كثير من جماهير الشيخ ومحبي الشيخ ويعني مستمعيه، ان الشيخ يعني جمع بين علم الدنيا وعلم الدين، وعلم الدين طبعا اشرف.
والله يا دكتور مصطفى انا اشترك في اللي ياتي عندنا طلبه العلم انه ياتي برضا والده.
ده منهج ينبغي على الدعاء، يعني يعلم الدعاء الصبر والثقه، انه لابد ان يكون طويل النفس.
خرجت عملت هناك كده عمل فضيل في اليمن في تدريس الاطفال في الابتدائي، يعني تعليم خفيف جدا للاطفال مقابل الاغتيال.
باذن الله تبارك وتعالى نلتقي في حلقه قادمه مع العلامه الكبير خالد الشيخ مصطفى العدوي.
كتاب الخالدين. يا ايها الايام هيا ذكرينا زمنا جميلا لا يزال يعيش فينا، هي خطوة نمشي بها لله دوما ثابتين، فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين. يا أيها الأيام هيا ذكرينا زمنا